قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. قال عن المصطلح وعرف بهذا التعريف في معرفة أو في علوم الحديث أو اسم الكتاب المعروف معرفة أنواع علوم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث، هذا اسم كتاب المصطلح الصحيح، معرفة أنواع علوم الحديث. قد سبع كذا فيما طلب قديم. قال وما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. اعترضوا على المصطلح ومن عرف بتعريفه باعتراض، فقالوا لو عبر بقوله أو يعني لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أقصر، لأن التعريف صنع الإسهاب كما هو معروف، فلا يشرب فيها يعني صنع الإسهاب يعني لا تكون طويلة، فإذا استطعنا أن نأتي التعريف أصغر ويكون جامع مانع تكفي. فقال التعريف صنع الإسهاب، وهذا التعريف فيه إسهاب، قوله ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، كان الأولى أن يقول لو عبر بقوله يعني ما لم تجتمع فيه صفات الحسن مثلا، أو ما لم تجتمع فيه صفات القبول، هذا أحسن، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، هذا تعريف الحديث الضعيف، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وصفات الصحيح ولا صفات الحسن معناها معنى العبارتين الكلمتين أو هذه الكلمات معناها شروط القبول، وشروط القبول ستة مذكورة فيما تقدم ذكرناها في البيقوني، شروط القبول مذكورة في شرح البيقوني. طيب ما هي شروط القبول عندنا؟ ما هي شروط القبول؟ اتصال السنة، عدالة الرواة، وماذا؟ وضبط الرواة، ألا يكون شاذا ولا يكون معلم، أن يعتبر العابد عند الاحتياج إليه، العابد عند الاحتياج إليه، هذه ستة شروط، هي شروط الصحيح أو صفات الصحيح والحسن أو شروط القبول. قال ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. إذا فقد صفة من هذه الصفات يعتبر ضعيف، ما يشترط أن يفقد جميع الصفات، إذا فقد صفة واحدة صار ضعيفا من صفات القبول أو من شروط القبول، إذا فقد اثنتين أيضا ضعيف، إذا فقد ثلاث ربما يشتد الضعف، وهكذا. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، والتفريع غير يعني ليس من ورائه فائدة الذي ذكر هنا في هذا الباب الذي ذكر هنا. قال فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، كل الصحيح. النوع الرابع المسند، وقوله النوع الرابع يقصد من مطلق أنواع علوم الحديث، لا من خصوص التقسيم السابق الذي هو لا ينقسم الحديث إلا إلى ثلاثة أو إلى اثنين، إلى صحيح وحسن وضعيف أو إلى صحيح وضعيف. فالمقصود بقول النوع الرابع أي مطلق أنواع علوم الحديث لا خصوص التقسيم السابق. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبقول الحاكم هذا يفرق بين المسند والمتصل والمرفوع، قوله هذا يفرق بين المسند والمتصل والمرفوع، بخلاف الأقوال التي ستأتي بعده فإنها لا تفرق، لكن بقي بعض القيود في تعريف الحاكم الموجود عندنا هنا. وأما التعريف الذي هو يعني لفظ الحاكم فهو صواب، موجود في معرفة علوم الحديث الحاكم، سنذكر إن شاء الله خلاصة كلامه. يعني الآن هم أخذوا هذا التعريف، ما أخذوه من أخذوه استنباطا، ما اتصل إسناده إلى رسول الله، أخذوه استنباطا من كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث الحاكم. قال وقال الخطيب وما اتصل إلى منتهى، يعني سيأتي أن تعريف الحاكم هو أحسن وأصح، لكن سنولي عليكم تعريف أشمل. وقال الخطيب وما اتصل إلى منتهى، فقول الخطيب هنا قوله ما اتصل إلى منتهى شمل ودخل في قوله المرفوع والموقوف والمقصود، في قوله ما اتصل إلى منتهى يعني المرفوع يتصل إلى النبي، والموقوف يتصل إلى قائل، والمقصود يتصل إلى التابع، فكلها اتصلت إلى منتهى، والمسند ليس هذا التعريف له الذي ذكر الخطيب منتكد عليه. قال وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، وهذا التعريف أيضا الثالث في تسوية بين المسند والمرفوع، في تسوية بين المسند والمرفوع، والصواب التفريق بينهما. أيضا يلزم على هذا التعريف أن يتحد المرسل مع المسند، وصنيع أهل العلم وعملهم وعمل أئمة الحديث مخالف لذلك، فإنهم يقولون أرسل فلان وأسند فلان، فيجعلونهما يعني فيجعلون هذا مقابل هذا، المسند مقابل المرسل. وأما على تعريف ابن عبد البر فكأنه جعل المسند والمرسل متحد. هذه خلاصة الانتقاد على، وسيأتي إن شاء الله توسع أكثر في الانتقاد، لكن هذه خلاصة الانتقاد على التعريف، تعريف الخطيب وتعريف ابن عبد البر، أن تعريف الخطيب يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وتعريف ابن عبد البر لا يفرق بين المرسل والمسند، والصحيح في تعريف المسند كلام الحاكم، فأحسن منه ما لخصه ابن حجر رحمه الله تعالى في كتبه منها النكت عرضه بتعريف ثم أتى واختصر هذا التعريف حدث من زيد في النزهة فقال هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. اكتبوا هذا التعريف وهذا هو المعتمد إن شاء الله، مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. بعد كلمة هذه أقوال ثلاثة اكتبوا وتعريفه وأولى تعريفه ما ذكره الحافظ في النزهة بقوله وأولى تعريفه ما ذكره الحافظ في النزهة بقوله مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى كلمة مرفوع واضحة، المرفوع سيأتي معنا إن شاء الله أن معنى المرفوع هو ما فيه قال رسول الله إلى أن يأتي ونفصل. كلمة مرفوع معناها أي حديث يقال فيه قال رسول الله فهو مرفوع، مرفوع صحابي. الشرط الثاني أن يكون الذي رفعه صحابي، إذن هو مخصوص ليس مرفوع فقط وإنما مرفوع صحابي، لأنه سيأتي في المرفوع أن المرفوع قد يكون رفعه صحابي وقد يكون رفعه كاذب وقد يكون رفعه مصنف أو أنت رفعته تقول أنت قال رسول الله وتحكي كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقيد مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وقوله بسند ظاهر الاتصال أحسن من جعل الاتصال هكذا بدون هذه العبارة بقوله ظاهر الاتصال. لماذا؟ لأنه لا يشترط في تسمية المسند مسندا أن يكون الإسناد متصلا، لا يشترط أن يكون متصلا، إنما يشترط فيه ظاهر اتصاله. وش معنى ظاهر اتصاله؟ يعني الآن قد يكون عندك سند فيه عنعنة مدرس وفيه إرسال خفي، أنت أول ما تنظر إلى السند ترى السند متصل، هذا الرجل موجود وهذا موجود وهذا موجود كل من طبقة، السند إذا متصل أمامنا ظاهر الاتصال. عند البحث والنظر تجد أن فلان لم يسمع من فلان أو فلان مدلس وقد عنعن في هذه الرواية، هذا معنى بسند ظاهر الاتصال ليدخل هذه الأمور، لأن الأئمة الذين صنفوا المسانيد صنفوا على هذا، يعني يدخلون علامة المدلس يدخلون الإرسال الخفي بل ربما يدخلون المنقطعات، فكلها تسمى ماذا؟ مسانيد، ويسمى مسند الكتاب. فهذا تعريف المسند، يعني أحسن تعريف المسند أنه مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. معناه ظاهر الاتصال أنه إذا تتبعنا وبحثنا في السند وجدنا فيه صدق، بحيث أننا نجد مثلا في هذه الرواية فلان رواه عن فلان، ثم في رواية أخرى نجد أن هذا الرجل نفسه رواه عن رجل عن فلان، فتبين لنا أثناء البحث أنه بواسطة، أنه بواسطة، فيعتبر غير متصل في هذا الحال. بعد البحث يسمى ماذا؟ بعد أن تبحث في السند، إما أن تحكم بأنه متصل فيكون مسند، أو تحكم بأنه غير متصل فيكون غير مسند، لكن يسمى مسند في الظاهر، يعني بعد البحث يترجح لك هذا، فيكون إما متصل أو غير متصل، وكله يسمى مسند. واضح بالنسبة للمسند الكلام عليه كثير، والزبدة والخلاصة هو هذا التعريف، مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. عرف الحافظ في النكت بتعريف آخر ذكرناه في النكت في البيت مذكور فيها شرحنا هنا، لكن يعني اقتصر على هذا التعريف لأمور بعضها ذكرناها هناك وبعضها سيأتي معنا إما في المرسل أو في كتاب آخر، يعني سنذكر ذاك التعريف الآخر وما أريد عليه من الكلام. فيبقى معنا في تعريف المرسل إلى آخر كتاب هذا التعريف، مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو يمكن الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. المتصل هنا ما ذكر تعريف، إنما شرح الشرح قال له وهو ينفي ويشمل، وتعريفه اكتبوا هات البيت هو أن يسلم السند، هو أن يسلم السند من ابتدائه إلى انتهائه، من ابتدائه إلى انتهائه من الصدق، من الصدق، من الصدق حقيقة وحكما، حقيقة وحكما. وأن يسلم السند من الصدق حقيقة وحكما، هذا أملينا أملا هنا في الدرس، وهو من أحسن التعريف. الحافظ يقول هو عبارة عما سمعه كل راوي من شيخ الشيخ الإسلامي أو الآخر، وهذا التعريف للذكائي في النكت الوفية، تعريف للذكائي في النكت الوفية، تعريف طيب وأحسن تعريف وأخطر تعريف ذكائي، نعم في النكت الوفية. طيب إيش معنى المتصل؟ معنى المتصل أن عندك مثلا راوي عن آخر عن شيخه عن شيخه، فإذا سلم هذا السند كل في كل طبقاته، سلم من أن يكون هذا الراوي لم يقل عن شيخه، سلم أن يكون هذا الراوي لم يسمع، فكلهم سمع وكلهم أخذ عنه، هذا يسمى متصل، هذا يسمى متصل. يعني المتصل لابد أن يكون كل راوي أخذ ذلك المروي عن شيء أن يسلم من الصدق حقيقة وكمل. الآن ما الفرق بين المتصل والمسند؟ أن المتصل قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مسندا، فيكون متصل متصل ومسند، وقد يكون إلى الصحابي فيسمى متصلا لا مسندا، لأن المسند خاص بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا ماذا في تعريف مرفوع صحابي؟ معناه أنه لابد أن يكون صحابي يقول فيه قال رسول الله، فإذا كان من تابعي يقول يعني يقول قولا يسمى متصل، أو من صحابي يقول قولا ما يقول فيه قال رسول الله فيسمى متصل ولا يسمى مسند. المسند لابد أن يكون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن شاء الله. قال ويقال له الموصول أيضا وهو ينفي الإرسال والانقطاع، يعني إذا وجد فيه إرسال أو انقطاع يعني تابعي يقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس المتصل، هذا ليس المتصل، إذا تابعي يقول فيه قال رسول الله هذا ليس المتصل، لأن التابعي إذا قال فيه قال رسول الله سيأتي أنه ماذا مرسل، سيأتي أنه مرسل. أيضا وهو ينفي الانقطاع، يعني إذا كان عندنا تابعي لم يسمع من الصحابي وإن قال الصحابي فيه قال رسول الله فيكون هذا غير متصل، فيكون غير متصل، وإن كان مسندا، وإن كان مسندا، يعني يقول المسند يعني في الظاهر قد يكون متصل وقد يكون غير متصل. فأثناء البحث نعرف أنه متصل ومسند، أو مسند وغير متصل بسبب الانقطاع، هذا معناه هو يلك الإنسان الإنسان واضح، والانقطاع هذا واضح ولا غير هذه العبارة. قال ويقال له الموصول أيضا وهو يمثل الإرسال، من أي ناحية يمثل الإرسال؟ يعني إذا فيه قال التابعي، إذا فيه التابعي يقول فيه قال رسول الله بقي علينا صحابي ما موجود صحابي، فهو إذن هنا غير ماذا؟ غير متصل. الثاني يمثل الانقطاع، لأن إذا كان عندك تابعي وصحابي والصحابي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن التابعي لم يسمع من الصحابي، في هذه الحالة يسمى ماذا؟ يسمى مسند. مع البحث عرفنا أنه ماذا؟ غير متصل، أنه غير متصل معناه منقطع. ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي، يعني هذا ما يشترك فيه المسند مع المتصل، لأن المسند خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، المتصل يشمل المرفوع إلى النبي ويشمل الموقوف على الصحابي أو من دونه. هذه الزيادة قوله أو من دونه من زيادات المصنفين على ابن الصلاح، لم يذكر ابن الصلاح رحمه الله، يعني ذكر المتصل أنه المرفوع والموقوف على الصحابي ولم يتعدى ذلك، فجاء من بعده ومنهم النووي فزاد قوله أو موقوفا على من كان. وأيضا ابن كثير هنا يقول أو من دونه، يعني متصل عن التابعي، يعني التابعي قال قولا، التابعي سعيد بن سعيد قال قولا قولا له، فهذا هل يسمى متصل أم لا يسمى؟ في خلاف الصحيح أنه يسمى لكن بشرط كما ذكرنا في البداية، ما هو الشرط؟ في حال ماذا؟ في حال التكييف، أما مع الإطلاق فلا، موجود في البيكوني الذي ما راجعها يراجعها أكثر، حاول ينتبه فيها فوائد وفيها إن شاء الله تأسيس للبعض. طيب ذكرنا أن المتصل الذي هو من قول التابع لا يسمى متصلا إلا في حال التكييف، يعني ما تقول هذا متصل، يعني يكون في قال سعيد بن سعيد كذا وتقول هذا متصل، لا، قل هذا متصل إلى سعيد بن سعيد، أو هذا متصل إلى الزهري، أو هذا متصل إلى فلان من التابعين. لماذا؟ لماذا؟ الجواب أجاب بعض أهل العلم، قالوا لأن يعني وصف، يعني إذا أطلقنا على هذا المتصل الذي هو من قول التابعي، إيش يسمى الآن قول التابعي كما تأتي معنا؟ مقطوع يسمى، قول التابعي يسمى مقطوع، فإذا قلنا على قول التابعي سميناه ماذا؟ متصل الآن، نسميه متصل، وهو اسمه مقطوع، فكأننا نسمي شيء، شيء واحد نسميه باثنين متضادين لغة، نسميه متصل وهو مقطوع، فقالوا لابد من ماذا؟ من التكييف. من التكييف، وهو واقع في كلامهم كما ذكر العراقي رحمه الله أنهم يسمونها متصلة في حال التكييف، أما مع الإطلاق فلا، لهذه النكتة التي ذكرها البقائي والسيوطي وغيرهم التي ذكرناها أنه يعتبر الطبع ينفر من وصف شيء متضادين لغة، واضح هذا؟ قال النوع السادس المرفوع، النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، الذي يريد يضيف كلمة تصريحا أو حكما قولا منه أو فعلا عنه تصريحا أو حكما، قولا منه أو فعلا عنه زيد أو تكريرا أو تكريرا أو وصفا لخلق أو لخلق، أو وصفا لخلق أو لخلق، هذا تعريف شامل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، يكون فيه إذا كان تصريحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان قولا أو حكما، والحكم معناه له حكم الرفع، مثل مثلا يقال مثل قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين توقفت السفر وزيدت في الحضر، هذا يعتبر كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومرفوع ماذا؟ تقبل. لكن نقول لمن يعيش الذي قال ذلك فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر فوقفت السفر وزيدت في الحضر. هذا الكلام من كلام عائشة لكن لم تتلقاه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فله حكم الرفع فله حكم الرفع هذا يسمى مرفوع حكما. والمرفوع تصريحا يكون فيه قال رسول الله قولا منه أو فعلا. الفعل نفس الكلام سيأتي التقسيمان إن شاء الله في النزهة من حيث تقسيم القول إلى تصريح وحكم والفعل إلى تصريح وحكم والتجر إلى تصريح وحكم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وحكما قولا منه أو فعلا عنه أو تكريرا أو وصفا لخلق أو لخلق أو فعلا. واضح الفعل التكرير كأن يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا في حضوره ما يمنع مثل إقراره لخالد بن الوليد على أكل الضب وغير ذلك. أو وصفا لخلق أو لخلق وصفا لخلق مثل قول البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيضا مليحا. أو لخلق مثل قول عائشة كان خلقه القرآن. هذه أمثلة لهذا يعني لكي تعرف إيش معنى التعريف. وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقاله وما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى العبارة الأخيرة؟ يعني الآن قال سواء كان متصلا يعني ما يشترط في المرفوع أن يكون متصل وسواء كان متصل أو منقطع أو مرسل يكون ماذا؟ مرفوع. يعني الآن أنت تقول قال رسول الله كلامك يسمى مرفوع. الذي متقدم عنك التابعين تابع التابعين الصحابة غيرهم يقولون قال رسول الله كل هذا يسمى مرفوع. لكن الخطيب نفى أن يكون مرسلا فقال وما أخبر فيه الصحابي. يعني لابد أن يكون الصحابي الذي قال قال رسول الله. هذا معنى كلام الخطيب. لابد أن يكون الصحابي هو الذي قال قال رسول الله وإلا ما يسمى مرفوع. وهذا الكلام مردود يعني تعقبوا. قال الحافظ كما عندنا في الحاشية من حواشي المحقق والحق خلاف ذلك بل الرفع كما كررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. يعني يسميه مرفوع لأنه فيه كلام رسول الله بغض النظر عن هذا الكلام هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن أو ضعيف جدا أو كلام مكذوب على النبي. ماذا فيه قال رسول الله يسمى مرفوع ثم بعد ذلك قد يكون مرفوع وهو موضوع قد يكون مرفوع وهو ضعيف قد يكون مرفوع وهو صحيح وهكذا. النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيه من دونه إلا مقيدا. أولا تعريف الموقوف قبل أن نقرأ هذه العبارة لأن الكثير يختصر معي في أحيان التعريف. اكتب التعريف. النوع السابع الموقوف اكتب هو المروي عن الصحابة. هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو تقريرا قولا لهم أو فعلا أو تقريرا مما للرأي فيه مجال مما للرأي فيه مجال مما للرأي فيه مجال. المروي عن الصحابة هذا معنى قول ابن كثير ومطلقه يختص بالصحابي. قول المروي عن الصحابة هو نفس معنى قول ابن كثير ومطلقه يختص بالصحابي. يعني إذا أطلقنا الموقوف وقلنا هذا موقوف معناه موقوف على الصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. إذا استعملنا في من دون الصحابي تابع أو غيره نقول هذا موقوف على مثلا الحسن هذا موقوف على سعيد بن سعيد يعني على التابع. ما معنى التعريف الذي أملينا عليكم؟ المروي عن الصحابة واضح معناه قولا لهم يعني من قول الصحابي أو من فعل الصحابي أو من إقرار الصحابي الصحابي يكب غيره على فعل شيء مما لرأيه المجال مما لرأيه المجال. معنى هذه العبارة مما لرأيه المجال نخرج قول الصحابي الذي تظهر فيه قرينة تقتضي رفع ذلك تقتضي رفع ذلك مثل قول عائشة الذي تقدم وذكرناه قبل قليل. ما هو قول عائشة؟ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأكرت السفر وزيدت في الحضر. هذا الآن قول عائشة هو مروي يعتبر عن صحابي وهو قول لها لكن ليس للرأي فيه مجال ليس للرأي فيه مجال. معناه ما قالت في عائشة من عندها إنما تلقته من مشكات النبوة تلقته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مما للرأي فيه مجال. يعني إذا كان للرأي فيه مجال هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول هذا يسمى موقوف. صحابي أكر جماعة من التابعين على فعل شيء صحابي آخر خالفه يقول هذا موقوف على فلان وقد وجد من خالف وهكذا. هذا واضح إن شاء الله إيش معنى مما للرأي فيه مجال. هذه ما يزاد ما زادها إلا البكائي وذكرها من التقييد كتاب البكائي طبع مؤخرا ما طبع إلا قبل يمكن سنة. قال مطلق يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل وقد يكون إسناده متصلا فيكون صحيح لا حكمنا بثقة الرجال قد يكون صحيح بيكون بحسب البحث وغير متصل فما نشترط فيه شيء من هذا. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. هذا الموقوف الذي يسميه بعض الفقهاء والمحدثين أثر وعزى ابن الصلاح إلى الصلاتانية أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. لا بس يعني من باب التفريق، هذا التفريق حسن الأخير أن يقال الخبر ما قاله الرسول والأثر ما كان عن الصحابة. لا بس في هذا الصباح والأمر سهل، في هذا سمي الحديث أثرا وسمي الموقف أثرا، سمي هذا التثنية سهل فيها، سواء سميت أثر سميتها أثر أو أحاديث أو أخبار. لكن التقسيم الأخير الذي ذكره جيد حسن تفريق، أن الخبر ما كان عن رسول الله والأثر ما كان عن الصحابة، هذا شبه متداول الآن على هذا. قلت من هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، يعني الجامع للأخبار والآثار الأحاديث والآثار لهذا ولهذا، بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للصحاوي والبيهقي وغيرهما. عندي تعليق الشيخ الألباني رحمه الله فيه، قال ذكر كتاب الصحاوي مثالا لما ذكر المؤلف فيه نظر، لأن كتابه شرح معاني الآثار وكتابه الآخر مشكل الآثار إنما يعني به المرفوعة. ثم قال المحقق علي حسن أما مشكل الآثار فنعم، وأما شرح معاني الآثار فإنه مشتمل على المرفوع الموقوف أيضا، والجواب نعم. الآن يقول ككتابي السنن والآثار للصحاوي، ويقصد بالتالي الصحاوي يقصد السنن والآثار، يقصد فيما يظهر من كثير أنا يقول ككتابي السنن والآثار للصحاوي والذهبي. هناك السنن والآثار للصحاوي، هل نقصد السنن والآثار للصحاوي؟ هو المشكل، هو المشكل فعلى يعني هو شرح المعاني. أما المشكل فهو عبارة عن أحاديث مرفوعة، مشكل الآثار الصحاوي هو عبارة عن أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه من الموقوفات شيء. يأتي بالحديث المرفوع ثم يأتي بما يعني مثلا هو مشكل، يعني هذا وهذا حديث يعارض هذا الحديث فيجمع بينهم، يأتي بحديث ثم حديث آخر ما عارض له فيجمع بينهم، فهو كله أحاديث. هذا معنى مشكل الآثار، يعني يأتي بأثر يخالف يعني حديث يخالف حديث آخر في الظاهر فيجمع بينهم، هذا أكثر المشكل. أما شرح المعاني فهو في مرفوع موقوف، وهو المقصود هنا شرح معاني الآثار مطبوع كلا كتابين مطبوع. المقصود بسنن الآثار للصحاوي الذي يريد يكتب، يكتب أي شرح معاني الآثار، أي شرح معاني الآثار، فهو الذي يشتمل، فهو الذي يشتمل على المرفوع الموقوف، فهو الذي يشتمل على الموقوف على المرفوع الموقوف. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.
ساتو راتيكا سورة جبا. أوكي ساتو ساتو راتيكا سورة جبا.
وعلى حسن يعني هذا ملخص كلام علي حسن اللي دخل
تعليق ناوي أما علي حسن تعليق
ماذا؟
تعليق كلمة الله
تعليق سنن الآثار للصحاوي، سنن الآثار للصحاوي عند سنن الآثار للصحاوي عند كلمة للصحاوي
حديث
الآثار للمسؤول، حديث الآثار للمسؤول الآثار للمسؤول.